باء على صعيد العلاقات الاجتماعية، يمكن للمرء أن يسأل نفسه إلى أي مدى أبدو في عيون زملائي مهذبا ولطيفا؟ هل أقوم بصلة أرحامي على نحو جيد؟ هل ألتزم بمعاملة الناس بما أحب أن يعاملوني به؟ هل أنا انطوائي؟ هل أختلط بالناس أكثر مما ينبغي؟ هل أكافئ من يحسن إلي أو أدعو له؟ هذه أسئلة، وهناك بالطبع أسئلة كثيرة على هذا الصعيد وذا. وحتى يستفيد المرء من طرح هذه الأسئلة ومن أجوبته الشخصية عليها، فليحاول تسجيل الأسئلة والإجابة عليها كتابيا، والانتباه إليها أثناء الحياة اليومية، وليحاول طرح تلك الأسئلة على نفسه بين الفينة والفينة، ليرى التقدم الذي يحدث في الإجابة عليها. الثالث، تخطيط الحياة. التخطيط عبارة عن جهد عقلي ومعرفي يبذله الواحد منا في تصور الأوضاع والإمكانات الحاضرة من أجل وضعها في برامج وخطط بغية استثمارها في تحقيق أهداف معينة. ونحن إذ نخطط نهدف إلى أن يكون غدنا أفضل من يومنا. ومن الواضح أيها الإخوان أن كثيرا من إمكاناتنا يضيع هباء، وكثيرا من أوقاتنا يذهب سدى، لأننا لا نعرف ماذا نصنع بها ولا نوظفها في تحقيق غايات محدودة. وكثيرا ما تداهمنا المشكلات نتيجة الإهمال، وكثيرا ما نقع في الأزمات نتيجة الغفلة. وكثير منا يكره أن يفكر ماذا سيعمل في المساء أو في اليوم التالي، فضلا عن أن يضع برنامجا لشهر أو عام أو عامين. الارتقاء عمل مهم على مقدار ما هو شاق، ولن يتم عن طريق الفوضى والارتجال. لا بد أن نشير هنا إلى نوعين من الناس: نوع يخطط كثيرا لكنه لا ينفذ ما يخطط له، فهذا تخطيطه مضيعة للوقت والجهد، ونوع ينهمك في العمل دون أي تخطيط، فانهماكه قد يقوده إلى فاجعة. وأحب هنا أن ألفت أنظار إخواني إلى أمرين. الأمر الأول أن ما نريد تحقيقه والوصول إليه لا يحدث دائما على ما نحب، إذ إن من غير الممكن أن نصل إلى نتائج وحلول جيدة وكاملة في ظروف وبيئات وتحت وطأة شروط غير كاملة. ولذا فلا بد من الرضا بالجودة النسبية للنتائج التي نحصل عليها. الأمر الثاني هو أن المسلم قد يبذل كل جهده في التخطيط والتنفيذ ثم لا يصل إلى شيء مما يريد، لأن الله جل وعلا لم يرد له ذلك. وفي هذه الحالة فلا بد من التسليم لأمر الله تعالى والرضا بقضائه وقدره، والاعتقاد بأن حرماننا من بعض ما نحب ينطوي على حكمة ورحمة بنا عاجلة أو آجلة. ولنرى في قول الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لنرى فيه بشير خير ونجاح حيث لا نرى الخير والنجاح. ويذكرون على سبيل الرمز أنه كان في أحد البلدان فلاح شديد الفقر لا يملك سوى حصان يحرث به أرضه، وله ولد وحيد يساعده في ذلك. وذات يوم هرب الحصان وجاء جار الفقير يواسيه في مصابه وقال له: إن الأمر رهيب، حيث لم يكن لديك إلا ذلك الحصان، وها هو يهرب ولا تدري ماذا تعمل. فرد الفقير قائلا: إنه لأمر مزعج فعلا، لكن ربما كانت عاقبة ذلك خيرا، ومن يدري الغيب. وبعد أيام عاد الحصان يرافقه جمع من الأحصنة البرية، وقد أقامت جميعها في بستان الفلاح، وصار لديه قطيع من الأحصنة. وفي اليوم التالي جاء الجار الحسود ليقول له: ما أحسن ما جرى لك، حيث صار لك جمع من الأحصنة. فقال الفقير: ربما كان ذلك خيرا، وربما حدث غير ذلك، فمن يدري ماذا يحدث بعد. وتولى ابن الفلاح ترويض الأحصنة الكثيرة، ولم يحسن السيطرة على أحدها، فطرحه أرضا وكسرت ساق الغلام. وجاء الجار نفسه قائلا: أسفي عليك، وماذا يمكن أن تستفيد من الأحصنة الكثيرة إذا كان ولدك الوحيد قعيد الفراش؟ ورد الفلاح: ربما كان تأسفك في محله، وربما كان شيئا آخر. وبعد أيام أعلنت الحرب، وأرسل جميع الشباب في تلك المنطقة إلى جبهة القتال باستثناء ابن الفلاح الفقير بسبب كسر ساقه، وقد مات كثير من أولئك الشباب. وهكذا صار كسر ساقه سببا في إبعاده عن ساحة المعركة. الرابع: البحث عن البيئة التي تساعد على الارتقاء. فالتكوين العقلي والروحي والسلوكي لبني الإنسان مدين لأمرين: الوراثة والبيئة. ومع تقدم العلم وانتشار التدريب والتنظيم، صار ما يتعلمه الإنسان من بيئته أهم بكثير مما ورثه من أبويه في بلورة شخصيته وتحديد وضعيته العامة. ومن المعلوم أن كل واحد منا يندفع بفطرته إلى الاندماج في الوسط الذي يعيش فيه، فحين نختار وسطا ونندمج فيه فإننا في النهاية نتجانس مع ذلك الوسط. ولو نظرنا في أحوال المدمنين على الخمور والمخدرات والدخان لوجدنا أنهم أصيبوا بذلك بسبب صحبتهم ومجالستهم لأشخاص مدمنين. ولهذا وردت نصوص وآثار كثيرة في الحث على اختيار الجليس الصالح والجار الصالح والصديق الصالح، وفي الحث على زيارة أهل الخير والفضل والاحتكاك بهم. قد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، أن يعطيك بدون مقابل، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. وقال أيضا: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وكلنا يعرف قصة ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس، وسأل رجلا عالما هل له من توبة؟ فقال له: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك، أي الأرض التي قتل فيها ذلك العدد الكبير من الأنفس، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. إن الصحبة الصالحة تشكل سفينة نجاة في بحر مضطرب، وإن الصحبة السيئة مورد من موارد الهلاك، فليختر كل واحد لنفسه ما فيه نجاته وفلاحه ونجاحه. إن التأثر بالآخرين قد يتجاوز دائرة المخالطة الفعلية إلى دائرة الخيال، فقد حدث أحدهم أن مما انتفع به في ترقية شخصيته أنه إذا وجد نفسه في موقف يتطلب حزما تخيل صديقا له معروفا بالحزم، وتخيل كيف يتصرف لو كان في مكانه في ذلك الموقف، وإذا وجد نفسه في موقف يتطلب الجرأة والإقدام تخيل ما يمكن أن يفعله رجل جريء، وحاول في كل ذلك أن يطابق سلوكه مع سلوك ذلك الذي تخيل. يقول: في كل مرة كنت أحس بطاقة إضافية تحركني وتجعلني أمضى عزيمة، وقد وجدت بعض الصعوبة في هذا في البداية، ثم أخذ الأمر يسهل شيئا فشيئا، كما أخذت الثمار والنتائج هي الأخرى تتحسن. وهذه في الحقيقة طريقة مجربة ونفعها ثابت. الخامس: اجتناب المرء لكل ما يحتاج إلى الاعتذار عنه. نحن حين نعتذر وحين نعلل نحاول أن نقنع الآخرين بمنطقية سلوكنا وشرعيته، كما نحاول التنصل من الآثار الأخلاقية التي تترتب على ذلك السلوك. وحين يكثر الاعتذار من شخص يكثر منه التزيد والكذب والمبالغة، لأنه يعلم أن تكرار الاعتذار منه يضعف موقفه ويثير حفيظة الآخرين عليه. لا بد من القول إن الامتناع الكلي عن كل ما يستوجب الاعتذار أمر في غاية الصعوبة والمشقة، لكن حين نحاول استحضار المذلة التي ينطوي عليها الاعتذار فإننا سنجد الحافز الذي يحول بيننا وبين التقصير الاجتماعي الذي يتطلب طلب الصفح من الآخرين وطلب العفو منهم. ويمكن للمرء كلما اعتذر عن أمر أن يقطع على نفسه عهدا بعدم العودة، وبذلك تقل تدريجيا أخطاؤه وتقصيراته. السادس: التركيز على ما يكثر تكراره وعدم الاهتمام بالشاذ والنادر الطارئ. فالذي يضر بالمسلم ليس ما يهفو فيه، ولكن ما يصبح عادة له. فالذي يغير في أسلوب حياتنا وفي وضعيتنا العامة هو ما نداوم عليه وإن كان من الأمور الصغيرة. ولذا قالوا: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. الأشياء الطارئة ينظر إليها على أنها أشياء طبيعية، فتأخر موظف عن عمله مرة في الشهر شيء طبيعي، وأن تفوت المسلم صلاة الجماعة مرة في الأسبوع قد يكون أمرا يصعب الاحتراز عنه لدى كثير من المسلمين. وأن يجد الواحد منا نفسه متثاقلا عن أداء سنة من السنن في بعض الأحيان شيء مألوف إلى آخر. كل هذا ينظر إليه على أنه قليل وطبيعي، لكن حين يتأخر الموظف كل يوم عن عمله، وحين يصبح ترك الصلاة جماعة عادة، وحين يقتصر المسلم على أداء الفرائض ويترك السنن، فإن الوضع سيصبح مختلفا، حيث صار له وضعية جديدة وسمة عامة هي التقصير والتهاون والاستخفاف بشعائر الإسلام. ولذا فإن علينا ونحن نراجع أحوالنا أن نتفحص ما يتكرر منا دائما وما نتركه دائما، فهو الذي يشكل المحك في مسائل السلوك. السابع: التخلص من كثرة الأعذار وتخيل الظروف الطارئة. فبعض الناس يكثر من قول لو ليتهرب من تحمل أي مسؤولية، وإذا نظرنا في حياة الخاملين والمتقاعسين والمخفقين وجدناها مليئة بالحجج الواهية التي لا تقنع أحدا سواهم. إنهم باستخدام لو يحاولون إقناع أنفسهم بأن ما هم فيه طبيعي وعادي ولا يستحيا منه. ونحن كثيرا ما نسمع التعبيرات الآتية: لو لم يكن لي أسرة لقرأت في كل أسبوع كتابا، لو كانت صحتي جيدة لزرت والدتي كل يوم، لو عشت في مدينة كبيرة لحصلت على وظيفة ممتازة، لو كان لي أحد يساعدني لتضاعف إنتاجي، لو فهمني الناس لما تشاجرت مع أحد، لو كان لي مال لأقمت أفضل مشروع خيري في بلدي. وهكذا وهكذا يضيع العمر في انتظار أمور قد تتحقق وقد لا تتحقق، على حين أن المسلم الكيس الفطن يحاول أن يعمل أفضل ما يمكن عمله في ظروفه الحاضرة، كما يسعى من وجه آخر إلى تحسين تلك الظروف. الثامن: كسر رهبة الخطوة الأولى. إذ من الثابت أن الناس يخافون من التغيير، كما أن من المعروف أن الخطوة الأولى في أي عمل هي أشق الخطوات. إذا ما أردنا أن نتقدم على صعيدنا الشخصي فإننا بحاجة إلى امتلاك الشجاعة والجرأة على أن نبدأ بما يجب أن نبدأ به. إذا كان لا بد أن نبدأ، فلأن نبدأ اليوم خير من أن نبدأ غدا، وإلا وقعنا في مصيدة التسويف. وشعار المسوفين الذي يلتزمون به هو: كل شيء تستطيع أن تفعله غدا فلا تفعله اليوم. في محيطنا مئات الأشخاص الذين يحبون أن يفعلوا بعض الأشياء الجيدة وهم يتحدثون عنها منذ سنوات عديدة، والذي يمنعهم من الإقدام عليها هو أنهم لا يعرفون كيف يبدأون أو يخافون من الابتداء، وسيظلون على ذلك إلى أن يستجمعوا شجاعتهم ويتحركوا. الخطوة الأولى صعبة ولا شك، لكن صعوبتها أقل مما نظن بكثير. فلنستعن بالله تعالى ولنلقي الأوهام جانبا ولنباشر ما هو ممكن، وسيكون بعد ذلك خير كثير. التاسع: المبادرة وعدم النظر إلى الآخرين. والحقيقة أننا نحاول دائما أن نبحث لمشكلاتنا وأزماتنا عن تفسير يكون بعيدا عنا، حتى لا نتحمل أي مسؤولية ولا نقدم على أي تغيير. ونحن لا ننفي أبدا دور الآخرين، سواء أكانوا في الداخل أم في الخارج، لا ريب أن لهم دورا مؤثرا في حياتنا ومشكلاتنا. لكن علينا أن نسأل أنفسنا بصدق وإخلاص، ما الذي نستفيده من شتم الدول الكبرى والحديث عن الظلم الذي تعرضنا له؟ وما الذي يمكن أن يستفيده الأب الذي يشكو من سلبية ولده؟ وما الذي يستفيده المعلم الذي يشكو من إهمال بعض طلابه؟ وماذا يستفيد الزوج من تحميل زوجته مسؤولية تدهور أسرته؟ أن يشكو المرء في بعض الأحيان هذا طبيعي، لكن أن يعتقد أن الشكوى تحل مشكلاته، أو أنه إذا شكى يكون قد قام بما يجب عليه أن يقوم به، فهذا غير صحيح ولا مقبول. إن الملاحظ لخطاب الشريعة السمحاء يجد أنه يؤكد على ضرورة أن يقوم المسلم بواجبه بقطع النظر عن موقف الآخرين، فالمسؤولية أمام الله تعالى فردية. قبل أن نطلب من أبنائنا أن يكونوا أبناء بارين، فلنكن قبل ذلك آباء جيدين. وقبل أن نطلب من جيراننا حسن الجوار، فلنعلمهم من خلال سلوكنا اليومي كيف يؤدي الجار حق جاره. وقبل أن نلوم الاستعمار، فلنلم أنفسنا حين وجد المستعمرون في بلادنا مناطق هشة ضعيفة فعملوا على غزوها ونهبها دون أن يتكبدوا خسائر تذكر. حين هزم المسلمون في أحد، وقال بعض الصحابة رضوان الله عليهم: كيف نهزم ونحن جند الله؟ جاءهم الخطاب القرآني واضحا جليا في تحميلهم مسؤولية ما حدث، حيث قال سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. العاشر: التأكد من ملازمة العمل من أجل تحقيق الأهداف، حيث إن الهدف شيء غير محسوس، ولذا فإنه قد يضيع منا وقد يتضاءل ويصغر ويتطور دون أن نشعر بشيء من ذلك. هناك شخص فتح مصنعا وكان له عند تأسيسه هدف تجاري وهدف خيري أخلاقي نبيل، حيث كان يقول لبعض خاصته: أمنيتي أن أقيم مصنعا ناجحا أشغل فيه 30 من المسلمين، وبذلك أكون قد خدمت الإسلام من خلال مساعدة 30 أسرة مسلمة على العيش بكرامة. وكان يقول: إذا أعانني الله تعالى وانتهى المصنع فسوف أعمل على أن يشعر كل واحد في المصنع أن المصنع له، وذلك من خلال معاملته المعاملة الحسنة، ومن خلال إعطائه الحوافز والمكافآت، ومن خلال سماع اقتراحاته في التطوير. وسأحاول أن أقدم نموذجا عاليا في نجاح القيادة الجماعية. ومرت الأيام وأقام الرجل مصنعا لدباغة الجلود، ووظف فيه 37 عاملا، وصار المصنع يربح، وذاق صاحبنا طعم تكديس الأرباح وزيادة الإنتاج. وكان هذا كله من جملة الأهداف، لكن الجزء السامي والنبيل من أهدافه نسي وضاع، وصار تعامله مع موظفيه وعماله أسوأ نموذج في المنطقة كلها، حيث ساد استبداده برأيه وخفض رواتب العمال 3 مرات خلال 7 سنوات، بحجة جمود الأسواق، ولم يمنح أي حوافز أو مكافآت. شخص آخر كان يقول لأصحابه إذا تزوجت وأنجبت فإنني سأتفرغ لتربية أولادي، وسأتبع الأساليب التربوية الحديثة في تنشئته. وتزوج الرجل بعد تخرجه من الجامعة ورزق بثلاثة ذكور وبنتين، وقد نجح في تربية ولده البكر، فقد حفظ القرآن الكريم وتقدم على زملائه في الدراسة، لكنه بعد ذلك نسي هدفه الذي كان يتحدث عنه، حيث صار لديه عمل إضافي، فكان لا يعود إلى المنزل إلا في الساعة العاشرة مساء. وحدث أن اختلف مع زوجته خلافا أفضى إلى طلاقها، فتزوج بأخرى فعاملت الأولاد والبنات معاملة سيئة، وصار الشغل الشاغل للرجل حل النزاعات وتهدئة الأجواء الصاخبة في البيت. فرسب الولدان في المرحلة الثانوية وتركا المدرسة، أما البنتان فلم تكملا سوى المرحلة المتوسطة وخرجتا من المدرسة، فتزوجت إحداهما بزوج غير كفء لها، فتنازعا وطلبت الطلاق منه بعد سنة من زواجها، فطلقها وعادت إلى بيت أبيها. أما الثانية فقد تبين أن زوجها الذي تزوجت به مدمن للمخدرات، فعاشت معه في حياة لا تطاق، لكن صبرت عليه من أجل أولادها الأربعة. هاتان القصتان نموذجان لأعداد لا تحصى من الناس أضاعوا أهدافهم، واختلفت مع مرور الأيام وجهاتهم، وما ذلك إلا لأن وعي الإنسان ليس ثابتا، كما أن الظروف التي يتقلب فيها تضغط عليه وتحرفه عن أهدافه. ولذا فإن علينا أن نجعل أهدافنا في بؤرة وعينا، وأن نتخذ منها محاور لأنشطتنا، وأن نمتلك القدرة على تفحص مدى التزامنا بها. العاشر استثمار الوقت والاستفادة منه على أفضل وجه ممكن، حيث إن الارتقاء بالذات يحتاج إلى الجهد، والجهد يحتاج إلى الوقت، والوقت ليس مفتوحا أمامنا لنضيعه متى ما شئنا ونستفيد منه متى ما شئنا، فأعمارنا محدودة وطاقاتنا أيضا محدودة. البداية في استثمار الوقت تنطلق من شعور الإنسان بقيمة الوقت ومسؤوليته عنه، وأنه هو الحياة، فتضييعه من غير فائدة هو تضييع للعمر. ولسوف يسأل المسلم كما ورد في الحديث عن عمره فيما أفناه. هناك شعور اليوم بأن الكتاب والوعاظ قد أطنبوا في قضية الوقت وزادوا على الحاجة، وصار كلامهم معادا مكرورا، وهذا الشعور ليس بعيدا عن الحقيقة. لكن ما العمل إذا كان ضياع الأوقات ما زال يشكل ظاهرة عامة في حياتنا؟ ولذا فإن كفنا عن الحديث في موضوع الاهتمام بالوقت سيكون بمثابة التجشؤ من غير شبع. الإحساس بالوقت منتج حضاري، ولهذا فإن الاهتمام به وإبداع المفاهيم والوسائل التي تساعد على توفيره والاستفادة منه يعد من الفوارق بين الأمم المتقدمة والأمم المتخلفة. يقول أحدهم: إذا أردت أن تعرف كم تساوي قيمة عام واحد فاسأل طالبا رسب في الامتحان النهائي، وإذا أردت أن تعرف قيمة شهر واحد فاسأل أما وضعت طفلا خديجة قبل موعده الطبيعي بشهر. إذا أردت أن تعرف كم قيمة يوم واحد فاسأل رجلا يعول 10 أطفال يشتغل يوما ويقعد عن العمل يوما. وإذا أردت أن تعرف قيمة دقيقة واحدة فاسأل شخصا فاته ميعاد إقلاع الطائرة. وإذا أردت أن تعرف قيمة ثانية واحدة فاسأل رجلا فاز في سباق جري بالجائزة الفضية. مشكلة كثير من الناس أنه لا يعمل بالجدية الكافية، فتختلط لديه أوقات العمل بأوقات الفراغ، ويفرط بالكثير من الواجبات الأسرية والاجتماعية دون أن ينتج شيئا ذا قيمة، فهو فارغ مشغول. لا أريد هنا أن أتحدث عن هذا الموضوع بأكثر من هذا، لكن أود أن أقول إننا لا نعرف ناجحين لا يهتمون بأوقاتهم. وليس كثيرا على الواحد منا أن يشتري رسالة صغيرة ليتعلم منها كيف يستثمر أوقاته على النحو الأمثل، وكيف يقلل نسبة الهدر منها. فالاستفادة المثلى من الوقت تجعل أعمارنا في حقيقة الأمر مضاعفة، وذاك شيء لا يقدر بثمن. 11، شيء من العزلة مهم لمن يريد الارتقاء بذاته. فالإنسان ميال بطبعه إلى الاجتماع بالناس، وفي زماننا كثرت الأماكن المهيئة لاستهلاك الأوقات مع الأصدقاء والزملاء. وحين يشعر الإنسان بالفراغ الروحي أو تكون حياته خالية من الأنشطة والأهداف الجيدة، فإن حاجته إلى الاجتماع بالآخرين تشتد، حيث يتخذ منه وسيلة للفرار من مواجهة نفسه. وقد كانوا يقولون: الأنس بالناس من علامة الإفلاس. نحن بحاجة إلى العزلة، أو بتعبير أدق بحاجة إلى شيء من العزلة لأمرين. الأول: تجديد الطاقة الروحية، حيث إن الاجتماع بالناس يستنفدها بما يتطلبه من التكيف والمجاملة والانشغال. وذلك التجديد يكون بالإكثار من ذكر الله تعالى ومناجاته وقراءة القرآن والدعاء والتنفل والقراءة في بعض كتب السير والتراجم. الثاني: الاستفادة من الوقت الذي توفره العزلة في إنجاز ما يجب علينا إنجازه. وهذا لا يتنافى مع الأصل المعروف من أن مخالطة الناس على هدي الشريعة أفضل من اعتزالهم. فنحن لا ندعو إلى عزلة مطلقة، ولكن إلى عزلة منظمة ومحدودة. وحين يستعيد الإنسان ألقه الروحي ويجدد رواءه النفسي من خلال العزلة الهادفة والمبرمجة، فإن اجتماعه بالناس حين يجتمع بهم يصبح مصدر خير وعطاء له ولهم. 12، الاهتمام بالأشياء الصغيرة، وسيلة مهمة من وسائل التربية الذاتية والتربية الغيرية أيضا، وهو إلى جانب ذلك من العلامات الفارقة بين الإنسان الناضج والإنسان الخام الذي يغلب عليه الجهل والإهمال. حين يجد الإنسان نفسه يصلي في الصف الأول خلف الإمام لمدة أسبوع، فإن عليه أن يفرح بذلك، وأن يكافئ نفسه عليه، وأن يعد ذلك خطوة جيدة على طريق بلوغ الوضعية الحسنة التي يتطلع إليها. وحين يمضي على الإنسان شهور وهو يقرأ في كل يوم ساعتين، فإن عليه أيضا أن يتفاءل ويغتبط. وإذا رأى الواحد منا طفلا وقد تعود أن يسمي الله تعالى في أول طعامه ويحمده في آخره، فليظهر فرحه بذلك وليشجعه ويمدحه وهكذا. فالارتقاء لا يكون طفرة ولا قفزة في الهواء، وإنما هو تحسن نحرزه في جانب من جوانب حياتنا يضم إلى تحسين جانب آخر، كما تفعل قطرات الماء حين تشكل باجتماعها نهرا عظيما. ودعوني أقول إننا تعودنا من خلال تربيتنا ونشأتنا ألا نهتم بالأمور الصغيرة، فنحن مفتونون بالأشياء الكبيرة، وهذا من الخطأ. لا شك أن الكبير يظل كبيرا وأن الصغير يظل صغيرا ما لم ننتهي إلى معادلة رديئة نجد فيها أنفسنا معطلين عن الوصول إلى الأشياء الكبيرة والأشياء الصغيرة. ولا يخفى أن واقع كثير من الناس يدل على أنهم وقعوا في فخ مفاهيم عقيمة تقول: ما نريده غير ممكن، وما هو ممكن لا نريده، ما نريده غير ممكن، وما هو ممكن لا نريده، وهكذا. فالنتيجة إجازة مفتوحة حتى النهاية. الثالث عشر: على الواحد منا أن يحاول الاهتمام بشيء معين يقدم من خلاله نموذجا راقيا للأمة، فالأمم لا ترقى ولا تتقدم عن طريق الأفكار المجردة، وإنما من خلال توافر النماذج الراقية والعالية التي تستنهض همم الناس للحاق بها والارتفاع إلى مستواها. نحن نؤكد دائما على ألا نهتم بأشياء على حساب أشياء أخرى فنفقد التوازن المطلوب، لكن من وجه آخر فإن من العسير على الواحد منا أن يبلغ القمة في أشياء كثيرة، لكن سيكون في إمكان كل مسلم لو أراد أن يتفوق في جانب من جوانب حياته ويكون عاديا في الجوانب الأخرى، وذلك من خلال اختيار الجانب أو المجال أو الموضوع أو التخصص الذي يجد أهليته فيه وميوله إليه أفضل مما لديه في الجوانب والمجالات الأخرى. وهذا الجانب الذي يبرز فيه المسلم يساعده على تحسين وضعيته الاجتماعية العامة، كما يساعده على تطوير الجوانب الأخرى في شخصيته. وعلى سبيل المثال، فقد يكون النموذج المتقدم الذي يقدمه أحدنا هو الحفاظ على الوقت أو النقد الذاتي أو النصح للمسلمين أو بر الوالدين أو إكرام الجار أو المثابرة على القراءة أو خدمة الإخوان والأصدقاء أو حفظ اللسان أو مساعدة الأرامل والأيتام إلى آخر. ولو أن خمسة من المسلمين عملوا بهذه الفكرة لاستطاعوا بعد توفيق الله تعالى أن يغيروا وجه العالم الإسلامي، فهل تفكر في شيء من هذا القبيل؟ الرابع عشر: تعديل التحدث إلى الذات، وذلك أن كل واحد منا يتحدث مع ذاته من أفق ظروفه التي يعيش فيها ومن أفق نظرته لنفسه. وكثير من الناس يشعرون بعدم الكفاءة الشخصية وبضعفهم أمام المهام التي عليهم القيام بها وارتباكهم أمام المشكلات التي تؤرقهم. وينعكس هذا على نحو دقيق على العبارات التي يرددونها في سرهم. وحتى يستطيع الإنسان الارتقاء بذاته فإن عليه أن يجدد الثقة بنفسه وبقدرته على التحسن. والذي يساعد على زرع تلك الثقة تعديل الشخص لنمط حديثه مع نفسه. فالذي يجد نفسه مقدما على إلقاء أول درس على طلابه يشعر بقلق كبير. وكثيرا ما يقول لنفسه: إني سأرتبك في شرح الدرس وسأقف حائرا أمام بعض أسئلة الطلاب ولا أدري هل سأتمكن من ضبط الفصل أم أن الأمر سيفلت من يدي. يمكن لهذا أن يغير هذا الكلام وأن يقول: إن شعوري بالقلق في محله واستجابتي لذلك القلق غير صحيحة، ويجب أن يدفعني ذلك القلق والخوف إلى التهيؤ والاستعداد لألقي درسي بشكل جيد. والذي أخفق في الإصلاح بين شخصين يندفع إلى تحديث نفسه بأنه غير مؤهل للقيام بمثل هذا العمل، وأن إقدامه عليه كان ورطة وأنه لن يعود إليه في المستقبل. هذا النمط من تحديث النفس يجعل المرء ضئيلا في نظر نفسه، وعليه أن يعدل هذا الكلام الذي يقوله في سره. وبإمكانه أن يقول: لم يكن لي سابق خبرة بالإصلاح بين الخصوم، وتصرفي مع الخصمين كان ينقصه كذا وكذا، وفي مرة قادمة سوف أجمع معلومات أكثر عن المشكلة التي يمكن أن أتوسط فيها، وأعتقد أنني سأحقق نجاحا جيدا. إن تعديلنا لحديثنا مع أنفسنا ونقله من دائرة اليأس والإحباط والسلبية إلى دائرة التفاؤل والإيجابية سيعني أننا قد قطعنا الطريق على بعض المخاوف والأوهام التي لا أساس لها، كما قمنا بتحصين أنفسنا من تأثير مشكلاتنا فيها، والذي يتجسد في نوعية ما نقوله لأنفسنا عن أنفسنا. 15: إيقاف الاسترسال والتمادي في الخطأ. ويعتمد إيقاف الاسترسال على أن أي شيء نافع إذا استرسلنا فيه وأخذنا منه بغير حدود أو أعطيناه بغير حدود تحول إلى شيء ضار. ولذا قالوا: قليل ضار خير من كثير نافع. النوم شيء ضروري ونافع، لكن الاسترسال فيه أكثر من حاجة الجسم، يحوله إلى كسل وإلى شيء مبدد للأوقات. أن يكون للإنسان طموحات وآمال يسعى إلى تحقيقها شيء جيد ومطلوب، لكن أن ينغمس في ذلك إلى حد تضييع الواجبات والحقوق أو نسيان الموت، فإن تلك الآمال والطموحات تتحول إلى أمراض نفسية وخلقية تحتاج إلى المعالجة. وإذا كان الإكثار من الأشياء النافعة ضارة، فماذا نقول في الإكثار من الأشياء الضارة، حيث يتحول ارتكاب المعاصي وتعاطي الأشياء السيئة وارتكاب الأخطاء عامة منها فوات. كل بني الإنسان معرض للوقوع فيها إلى منهج حياة يمسي ويصبح الإنسان متلطخا بأوزاره وآثامه. وقد شرع الله جل وعلا لنا لإيقاف الاسترسال والعودة إلى الطريق الصحيح شرع لنا أمرين: الأول هو محاسبة النفس على ما كان منها، فالمسلم يحاسب نفسه على مستوى الأفكار والمشاغل القلبية والأمراض النفسية، كما يحاسبها على مستوى العمل والسلوك والعلاقات. مراقبة النفس ومحاسبتها ولومها أمور لا يصير إليها المسلم إلا إذا كانت الغاية العظمى التي يسعى إليها في هذه الحياة حاضرة في ذهنه وشعوره، وإلا إذا كانت مراعاة أحكام الشريعة وآدابها شيئا يهتم به. هذا في أمور الدين. أما في أمور الدنيا فإن المحاسبة لا تكون إلا إذا كان لدى الواحد منا برامج يعمل عليها وطموحات محددة يسعى إليها، فيحاسب نفسه على ما اشترط عليها أداءه في اليوم والأسبوع والشهر والسنة. وهذا كله يعني أن الغفلة عن مراقبة النفس مؤشر خطير إلى ضياع المرء في أمور دينه وأمور دنياه. ليحاول الواحد منا كل يوم أن يسأل نفسه: ما الأعمال الخيرة التي قام بها في ذلك اليوم؟ وما الأعمال السيئة التي وقع فيها؟ ما الأشياء التي وفاها حقها؟ وما الأشياء التي قصر فيها؟ فإذا انتهى من ذلك فكر في الأسباب، الخطأ والتقصير وحاول اجتنابها في اليوم التالي، وفكر أيضا فيما يساعده على المضي في الطريق الصحيح، وحاول أن يستفيد من كل ذلك إذا أصبح. الأمر الثاني الذي شرع لنا لإيقاف الاسترسال هو التوبة، والتي تعني التوقف عن ممارسة الخطأ والعودة إلى الجادة الصحيحة. وقد أمرنا الله جل وعلا في كتابه العزيز بالتوبة فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أكرمه الله تعالى بالعصمة كان يكثر من الاستغفار والتوبة في ليله ونهاره، ويقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. حين نتوب فإننا نتخلص من خداع الذات ومراوغتها، ونتخلص من الازدواجية ومن المعاذير التي أدمنا اختراعها وعرضها على الناس وعلى أنفسنا، ونتخلص من إلقاء تبعة أعمالنا على غيرنا. هذه كلها من بركات التوبة والإنابة. السادس عشر: الارتقاء بالذات من خلال إثارة الأسئلة عن التعامل مع الفرص المتاحة، وإثارتها أيضا حول أسلوبنا في أداء ما نقوم به. تخيل معي شخصا تعود أن يسأل نفسه على نحو مستمر: ما الذي في إمكاني أن أعمله الآن لكنني لا أعمله؟ إن هذا الشخص سيجد كل يوم وقتا يقرأ فيه نصف جزء من القرآن الكريم، ووقتا لقراءة 20 صفحة من كتاب، ووقتا للاتصال بصديق والسؤال عن أحواله، ووقتا للتذاكر مع زوجته في شأن تربية أولاده، إلى آخره. وذلك لأن كثيرا من أوقاتنا يضيع لأنه لا يعد بين أوقات العمل كما لا يعد بين أوقات الاستراحة. ومن خلال هذا السؤال نستطيع اكتشافه واستغلاله. هناك سؤال آخر لا يقل في أهميته عن السؤال الأول، وهو يدور حول الأسلوب الذي نتبعه في أداء أعمالنا، حيث إن التقدم العلمي والتقني والخبرات العظيمة والخيارات الكثيرة التي في حوزة البشرية اليوم جعلت أسلوب تأدية عمل ما لا يقل أهمية عن أداء العمل نفسه. بعض الناس مستعد للعمل 10 ساعات كل يوم دون أن يكون مستعدا لإنفاق نصف ساعة للتأمل في كيفية توفير الجهد العضلي في أعماله اليومية، أو في كيفية تقليل الهدر، أو في رفع كفاءة الإنتاج. أحد المدراء التنفيذيين اتبع أسلوبا متميزا في تطوير الأداء في شركته، حيث كان يعقد كل شهر عددا من الاجتماعات مع مختلف المستويات الإدارية في الشركة، حتى العمال فإنه يلتقي بهم أيضا. وكان السؤال الذي يلقيه في كل اجتماع: من منكم يظن أن هناك أسلوبا أفضل من الأسلوب الذي نتبعه في تنفيذ العمل الفلاني؟ وكان يتلقى الاقتراحات المختلفة والتي لا يخلو بعضها من السطحية والسذاجة، لكنه مع هذا كان يشكر جميع الذين يدلون بآرائهم، كما أنه لا يسمح بمناقشة ذلك الاقتراح أمام المجتمعين، وإنما يشكل له لجنة مختصة تقوم ببحثه والتحقق من إمكان تطبيقه. وبعد عام من تطبيق هذا الأسلوب في التطوير زادت أرباح الشركة 32% بالمقارنة مع العام السابق. وهكذا فإن بإمكان كل واحد منا أن يسأل نفسه هذا السؤال ويتخذ من الإجابات عليه دليلا لتطوير ذاته وأسلوب حياته. 17 الإرادة الصلبة. والحقيقة أيها الإخوة الكرام أن الناجحين في هذه الحياة والذين استطاعوا إنجاز أعمال عملاقة هم جميعا ممن يتمتع بإرادة حديدية. وما ذلك إلا لأن تغيير العادات والسلوكات واكتساب عادات وسلوكات جديدة عملية مكروهة لما فيها من مقاومة الرغبات والنزوات، ومن غير التصميم والعزيمة لا يستطيع الواحد منا أن يقوم بشيء من ذلك. إن من المؤسف أن تزداد قدرات الناس اليوم على نحو مدهش بسبب معاونة المنتجات التقنية المختلفة في الوقت الذي ترتفع فيه نسب أولئك الذين يذعنون لرغباتهم وأهوائهم. زيادة في القدرات وضعف في الإرادات. الأساس المكين الذي تقوم عليه الإرادة الصلبة هو مجاهدة النفس وحملها على ما تكره. وقد رتب الله جل وعلا الكثير من الخير على مجاهدة الأنفس، فقال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الإرادة الصلبة ليست شيئا ملموسا، وإنما نتعرف عليها من خلال سلوك صاحبها. ومع أن للبيئة الدور الأكبر في تصليب الإرادة، إلا أن في إمكان الإنسان أن يدرب نفسه على امتلاكها وتنميتها. ومما يمكن أن يساعد في ذلك الأمور التالية: أولاً إلزام النفس بأداء الطاعات وكبحها عن المحرمات. ثانياً تدريب النفس على الاستيقاظ اليومي في ساعة معينة والذهاب إلى العمل في الوقت المحدد. ثالثاً إكمال أي عمل جيد يقوم به والمضي به إلى نهاياته. رابعاً تدريب النفس على التصرف بهدوء وحزم في الظروف الصعبة. خامساً إلزام النفس بالتوسط والاعتدال في الشأن كله، وكلما مالت النفس إلى الإفراط أو التفريط في أمر من الأمور ردها إلى جادة الاعتدال. سادساً حماية النفس من الغفلة والشرود اللذين يسمحان للمرء في العادة بأن يتصرف بطيش وأن يقدم على ما يعاب. سابعاً التدرب على عدم التسرع في الكلام ولجم النفس عن اتخاذ القرارات والمواقف السريعة. إن الإرادة الصلبة تجعل حصولنا على كثير من الأمور التي يراها الآخرون مستحيلة تجعل حصولنا أمراً ممكناً. 18 رفع سوية ما يطلبه الواحد منا من نفسه. ومن الواضح أن كل إنسان يطالب نفسه بأداء بعض الأعمال في بعض الأوقات، وعندما يريد المرء الارتقاء بشخصه فإن عليه أن يرفع سوية ما يطلب من نفسه أداءه في يومه وليلته. فإذا كان يقرأ في اليوم نصف ساعة ألزم نفسه بأن يقرأ ساعة، وإذا كان يستيقظ مرة في الأسبوع قبل الفجر فليلزم نفسه أن يستيقظ مرتين أو ثلاثة، وإذا كان يزور والدته مرتين في الأسبوع ألزم نفسه بأن يزورها ثلاث مرات، وهكذا وهكذا. وسيجد الإنسان أنه بمجرد الالتزام بأعمال جيدة وخيرة أكثر صار له مستوى جديد. 19 المثابرة والاستمرار في بذل الجهد من أهم الوسائل التي يمكن أن نستخدمها في تربية الذات وإعادة تأهيلها، وهي الأداة الأساسية في تحويل الرغبات والطموحات إلى حقائق واقعية معيشة. وإذا نظرنا في حياة كثير من الناس المخفقين وجدنا أنهم غير قادرين على الاستمرار في الأعمال الجيدة التي بدأوا بها، مما يجعلهم دائما يتأخرون عن زملائهم وأقرانهم. ولهذا فقد جاءت النصوص الكثيرة في الحث على الثبات والاستمرار والاستقامة على طريق الحق مهما كانت الصعوبات والعقبات. وقد قال الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي إلى أن يأتيك الموت، أي مدة الحياة. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وكان من شأنه عليه الصلاة والسلام إذا فاتته الصلاة من الليل من مرض أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. وقال: وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. إن العمل المستمر مهما كان صغيرا يأتي بنتائج ويؤسس لنفسية أفضل مما تفعله الأعمال الكبيرة التي تتخذ شكل الطفرة والومضة ثم لا تلبث أن تذهب وتنطفئ. إن السيل الجارف لا يترك أثرا في حجر لأنه غير مستمر، لكن قطرة مستمرة تفعل فعلها. المثابرة أيها الإخوة ليست عملا آليا خاليا من المضمون ولا يدري صاحبه لماذا يقوم به. إن المثابرة قبل أن تكون عملا هي حالة ذهنية، وهذه الحالة لا تستمر إذا لم تستند إلى عدد من الركائز. هذه الركائز منها الإرادة الصلبة ووجود أهداف واضحة والرغبة في العمل والاعتماد على الذات وما شاكل ذلك. فإذا لم يكن للإنسان أهداف واضحة، أو كان ممن يؤمن بأنه يمكن الحصول على أشياء عظيمة عن طريق الفهلوة ودون دفع الثمن، أو كان الشخص مصابا بآفة المماطلة والتسويف، فإن من الصعب عليه أن يستمر في أي عمل جيد. ومن جهة أخرى فإننا كثيرا ما نجري المقارنة والموازنة بين النتائج التي يمكن أن يحصل عليها شخص متقد الذكاء المعي لكنه يفتقر إلى روح المثابرة والصبر على بذل الجهد. نقارن بين هذا وبين شخص لا يملك إمكانات ذهنية متفوقة لكنه يملك القدرة على الاستمرار في العمل وملاحقة الأهداف. وأنا شخصيا لا أرتاح في أن الذكاء العادي مع المثابرة يأتي بنتائج أعظم من تلك التي يأتي بها الذكاء المنفرد، بل أقول لا وجه للمقارنة بينهما. وقد قال أحد الحكماء: إن الذكاء لا ينفع الذين لا يملكون سواه شيئا. إن الذكاء لا ينفع الذين لا يملكون سواه شيئا. 20 والأخير: مكافأة الواحد منا نفسه على الجهود التي يبذلها، ذلك أن هذا القدر المطلوب من التغيير والتحسين والذي تحدثنا عن بعضه لا يمكن أن يتم دون مضاعفة الجهود ودون الكثير من الضغط على النفس والمزيد من التنظيم والتأجيل للرغبات. وهذا كله يزيد في أعبائنا النفسية. إذا حل الملل والسأم في نفوسنا فإننا قد ننفض أيدينا من كل محاولات الارتقاء، وقد نصير إلى حالة نعمل فيها كثيرا وننتج فيها قليلا. ولهذا فلا بد من أن نهيئ الجو الإيجابي الأنيس الذي يساعدنا على الاستمرار في العمل، لنحاول استخدام المكافآت للقيام بالأعمال غير المحببة. فإذا كانت القراءة ثقيلة على نفسي فإنه سيكون في إمكاني أن أعد نفسي بنصف ساعة راحة بعد كل ساعتين أقرأ فيهما، ويمكن أن أعد نفسي بزيارة لأحد الأقرباء أو بنزهة قصيرة عند إتمام قراءة الكتاب الفلاني. المكافأة الفعالة هي التي تأتي بعد إنجاز العمل مباشرة، وإلا فإنها تفقد قيمتها على الحث وقدرتها على كسر الحواجز والعوائق النفسية. ويستحب دائما التنويع في مكافأة النفس، حيث إن الإنسان ملول بطبعه، ومهما كان نوع المكافأة أثيرا لدى الإنسان فإن تكراره يجعله باهتا في النهاية وغير ذي معنى. لذا فالمكافأة قد تكون أحيانا بتناول وجبة شهية، أو التحدث في الهاتف مع صديق، أو شراء شيء جميل، أو أخذ إجازة. الذي تجب مراعاته في كل المكافآت هو مشروعيتها وعدم إلحاقها الأذى بنا أو بغيرنا. هذا ما أردنا قوله في هذا العمل، وما زال أمامنا مجال واسع للقول، ولعل أعمال المستقبل تتكفل بحول الله وطوله في تفصيل بعض ما أجملناه هنا. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما هو خير وأبقى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
تم هذا العمل باستوديو الرباط، الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة اليقين للإنتاج والتوزيع، صندوق بريد رقم 45348 جدة 21512، هاتف رقم 6056669، فاكس رقم 6051110. وللعلم
جميع الحقوق محفوظة.
اجر ذنبك فالزمن دوار، وادعوا ربك في صمت الأسحار.
من العمر سريعا يمضي، زمن يخبو ليل نهار. حدق في الدنيا وتعلم كم مر عليها زوار.
من العمر سريعا يمضي، زمن يخبو ليل نهار. حدق في الدنيا وتعلم كم مر عليها زوار.
أجساد فنيت وتلاشت، ما بقيت غير الأفكار.
أجساد فنيت وتلاشت، ما بقيت غير الأفكار.
ما بقيت غير الأفكار.
أجر ذنبك فالزمن دوار، وادعوا ربك في صمت الأسحار.
فاغنم خمسا دون الخمس قبل فوات العمر بوار. وفراغ املأه علوما كربيع ضم الأزهار.
فاغنم خمسا دون الخمس قبل فوات العمر بوار. وفراغ املأه علوما كربيع ضم الأزهار.
وزع أموالك زكيها، تثمر أزهار الأشجار.
وزع أموالك زكيها، تثمر أزهار الأشجار.
تثمر أزهار الأشجار.
أجر ذنبك فالزمن دوار، وادعوا ربك في صمت الأسحار.